إذا كنت تركتها متعمدا فالصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليك التوبة إلى الله، لأن من ترك الصلاة متعمدا فأمره خطير، حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك. عليك أن تتوب إلى الله إذا كنت تركتها متعمدا، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك، والله يتوب على من تاب. أما إذا كنت تركتها لنوم أو إغماء أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها فإنك تقضيها ولا بد. أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان على هذه الصفة، هذا لا أصل له من دين الإسلام، ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عبد الله إبراهيم دارج المالكي من مكة المكرمة، يقول: نحن 6 إخوة لأب، 3 كبار و3 صغار، وقد توفي والدنا وترك أرضا زراعية، وبعد وفاته ب3 أشهر توفي أحد إخوتي الصغار، وبقينا نحن الصغار 2. فلما كبرنا وسألنا عن تركة والدنا وجدنا هذه الأرض الزراعية مقسمة بيننا، ولكنها قسمة غير عادلة، فقد وجدنا زيادة عند 2 من إخواننا الكبار، وحينما سألناهما عن هذه الزيادة من أين نشأت أفاد أنهما اشترياها من كسبهما وليس لنا شيء في ذلك، ثم طالبنا بنصيب أخينا الصغير المتوفى والذي هو شقيقنا لكي نضمه إلى حصتنا، ولكنهم رفضوا بحجة أنه ليس له حق لكونه متوفى، علما أنه لم يمت إلا بعد قسمة والدنا للأرض وبعد وفاة والدنا. فماذا ترون في هذين الموضوعين؟ أولا الزيادة في حصتهما، وثانيا منعهما إعطاءنا نصيب أخينا الصغير المتوفى بعد والدنا.
هذه المسألة فيها خصومة بين طرفين، أنت تدعي هذه الدعوة ولإخوتك إجابة عنها كما ذكرت، فلا بد من الرجوع إلى القاضي ليدرس هذه القضية بحضرة الطرفين وسماع حجة كل منهما، وبعد ذلك يتبين له الحق إن شاء الله تعالى. الله أعلم.
هذا السائل إبراهيم محمد، يمني الجنسية، مقيم بصبية، يقول: رجل هجر زوجته مدة 2 سنين لم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة وشديدة، فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله، فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيء المؤلم؟
لا شك أن للزوجة حقوقا على زوجها يجب عليه أداؤها، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنسائكم عليكم حقا. الله تعالى يقول: عاشروهن بالمعروف، ويقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئا من حقها إلا بمبرر شرعي، كما إذا كانت ناشزا وما ذكرته من هجرانها للزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها، هذا ظلم لا يجوز له إذا صح ما ذكرت، وكان ذلك بدون مبرر شرعي فإنه لا يجوز له وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي لها حقها
وعن استسميحها عما سبق من ظلمه لها، وكذلك لأولاده عليه حقوق، فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم. مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، حتى ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه. فعلى كل حال القضية قضية مهمة، ولا يجوز له أن يظلمها أو أن يظلم أولاده، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى صوابه. فإذا لم يحصل ذلك فلا بد من رفع شأنه إلى ولي الأمر للأخذ على يده، والله تعالى أعلم. هل لهذه الزوجة الحق في مطالبته بالإنفاق عليها في السنتين الماضيتين إذا لم تسمح؟ نعم، لها المطالبة بذلك، إلا إذا كانت قد تسببت في قطع النفقة، يعني كما لو نشزت عنه أو عصته في شيء ما يجب عليها له، هذا يحتاج إلى نظر ودراسة للقضية من الطرفين. نعم، جزاكم الله خيرا. أيها
بها من محايل العسير معهد إعداد المعلمين، له 4 أسئلة في رسالته. في سؤاله الأول يقول: والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة 7 أيام بلياليهن، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وماذا عليها أن تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد 3 التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فمن نذر أن يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. والسائل أو السائلة تقول إنها نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي أن تمضي على نذرها وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها وفاء بما نذرت. وأما الاعتياض عن ذلك بأن توفي بهذه الأيام في المسجد الحرام فلا أرى مانعا من ذلك، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وإذا عين مسجدا من هذه المساجد 3 بنذر ثم أداه بما هو أفضل منه فلا مانع من ذلك، بدليل حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذا. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. فعلى هذا هذا الذي نذر أن يصلي في المسجد النبوي له أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل،
حتى لو كانوا راضين بذلك.
ولو كانوا راضين بذلك، لأنه لم يفوض في هذا الشيء، ولأن هذا فيه ظلم لهم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد الحاج علي سعيد من الجمهورية العربية اليمنية الراهدة، يقول: أرجو التكرم بشرح هذه الآيات من سورة الزمر وبيان معناها. يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
هذه الآيات تصور أحوال الناس يوم القيامة، أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين، في أن الكافرين ساقون إلى جهنم وهي النار والعياذ بالله، فإذا وصلوا إليها فتحت أبوابها لدخولهم فيها، وعند ذلك توبخهم الملائكة وتهددهم في وتسألهم سؤال توبيخ لأنهم هم الذين تسببوا لأنفسهم في هذا الموقف الرهيب والوقوع في هذا المأزق الحرج، حيث لم يستجيبوا لرسل الله في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل لهدايتهم ونجاتهم من هذا العذاب وهذا الموقف لو أنهم استجابوا للرسل. فالملائكة تسألهم سؤال توبيخ: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، فيعترفون بذلك ويقرون على أنفسهم لأن الذنب ذنبهم وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم حيث لم يستجيبوا للرسل ولم يمتثلوا ما في الكتب المنزلة، وهذا زيادة تعذيب لهم وتوبيخ لهم، وأنها تنقطع معذرتهم حين ذاك. وأما المؤمنون فإنهم يساقون إلى الجنة لأنهم أطاعوا الرسل وعملوا بالكتب المنزلة، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه هؤلاء الكفار. تستقبلهم الملائكة بالبشارة وتسلم عليهم وتهنيهم بما نالوا من كرامة الله سبحانه وتعالى، وأن السبب في ذلك أنهم طيبون، طيبة أعمالهم، طيبة نفوسهم، طبتم
أدخلوها خالدين باقين أبد الأباد في نعيم وفي سرور. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا المشهد العظيم في أن الملائكة الكرام يحفون بعرشه سبحانه وتعالى وأنهم يسبحون الله وينزهونه عن النقائص والعيوب وأن جزاءه للفريقين الكفار والمؤمنين جزاء عادل وأنه يحمد عليه سبحانه وتعالى. وفي النهاية يكون الحمد لله رب العالمين على ما قضى ودبر وحكم وعدل وأعطى كل ذي حق حقه ووفى كل عامل حسابه اللائق به، فهو يحمد سبحانه وتعالى على ذلك، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير.
بارك الله فيكم. لعل هنا بعض الكلمات قد تخفى على بعض الإخوة من ناحية المعنى. يقول تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، معنى قوله زمرا
الزمر الجماعات.
نعم نعم. وحقت كلمة العذاب على الكافرين
القضاء والقدر، لأن هؤلاء قدر الله عليهم هذا الجزاء لكفرهم وعنادهم بسبب من قبلهم، فالله قدر عليهم ذلك لسبب من قبل أنفسهم، لأنهم لم يستجيبوا لرسل الله ولم يمتثلوا ما جاء في كتبه السماوية، فهو قدر عليهم هذا القدر لأعمالهم السيئة. نعم.
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة،
إن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين الجنة كما قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقيل في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل الكفار في الجنة، فإن الكفار لو آمنوا لكان لهم منازل في الجنة، ولكنهم بكفرهم حرموا من ذلك فورثها المؤمنون. نعم.
إذا معنى نتبوأ يعني نحتل.
نتبوأ يعني نختار ونتوسع فيها.
نعم نعم. ما أدري هل هناك سر في وجود الواو من عدمها في قوله في الآية الأولى: إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي الآية الأخرى في وصف حال المتقين: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها.
بعض المفسرين يقول أن الواو هذه تدل على أن أبواب الجنة ثمانية، يعني تسمى هذه الواو واو الثمانية، وكما في قوله تعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فالواو هذه تدل على أنها أن أبواب الجنة ثمانية، ولعله مأخوذ من حروف الجمل.
نعم.
وابن القيم له رأي في هذا، يقول إن الجنة غالية ولا يدخلها المؤمنون إلا بعد أن تستفتح، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، فهم لا يدخلونها من أول ما يصلون، بل لا بد من استفتاح لأنها غالية وثمينة. أما النار والعياذ بالله فإنهم من حين يصلون إليها
وهي مفتوحة،
يعني مفتوحة، ويدخلونها رغما عن إرادتهم ورغبتهم.
نعوذ بالله.
أحمد محمد سويد المالكي من بلاد بني مالك يقول: اشترى والدي ثلثا من مال شخص غريب عنا متوفى، وذلك مقابل التصدق عن المتوفى صاحب الثلث برأسين من السياه أو عجل من البقر في أول شهر رجب من كل عام مدى الحياة، وقد استمر والدي على هذا مدة طويلة، وبعد ذلك رفض بعض الإخوان الاستمرار في أدائها، مع العلم أن الشرط هو استمرارها مدى الحياة، فهل يجوز لهم هذا ويكفي ما قدموه من صدقات فيما مضى، أم يجب عليهم تنفيذ الشرط والاستمرار؟ وهل يصح اشتراط مثل هذا الشرط كقيمة لهذا الثلث من المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، السلام على رسول الله، وبعد، فما ورد في هذا السؤال هي شقين. الشق الأول تعيين رجب